الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الرابع في بيان الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 676 من الهجرة. الحديث 11 عن أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب صبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. أقول بإذن الله تبارك وتعالى: واللفظ المذكور للترمذي وزاد: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وفي رواية غيره: فإن الخير طمأنينة والشر ريبة. فهاتان زيادتان يستفاد منهما أمران إن شاء الله تعالى: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، والأخرى: فإن الخير طمأنينة والشر ريبة. الحسن بن علي ابن أبي طالب توفي سنة 49 من الهجرة. صبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الصبط هو ابن البنت، ريحانته، وذلك لارتياحه إليه، وكذا الحسين رضي الله عنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هما ريحانتاي من الدنيا، ريحانتاي من الدنيا. توفي الحسين سنة 61 من الهجرة. هذا الحديث فيه أن الواجب عند الارتياب الورع. هذا الحديث فيه أن الواجب عند الارتياب الورع، فإذا ارتبت فتورع. وهذا الحديث شبيه بالحديث السادس الذي فيه اتقاء الشبهات، ولكن بينهما فرق. فإن الارتياب قلبي والاشتباه ظاهري. الارتياب يتعلق بالقلب، وأما الاشتباه يتعلق بالظاهر. هذا هو الفرق بينهما. فالواجب عليك إذا ارتبت قلبيا أو اشتبه عليك ظاهريا، الواجب عليك التورع وترك المشتبهات، وهذا يدل على الإيمان الذي يتورع عند الارتياب ويترك المشبهات، فهذا دليل على إيمانه. قال حسان ابن أبي سنان إذا رابك أو إن رابك شيء فدعه، إن رابك شيء فدعه. الفائدة الأولى، هل الخروج من اختلاف العلماء أفضل لأنه أبعد عن الشبهة؟ هذا سؤال مهم. عندما يختلف العلماء هل دوما الخروج من اختلافهم أفضل لأنه أبعد عن الشبهة؟ وهذا دوما يعني تجده في كتب الفقه، فيقولون خروجا من الإيش؟ خروجا من الخلاف. فالجواب أن هذا ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه، فإن من مسائل الخلاف ما ثبت فيها الرخصة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس لها معارض. من مسائل الخلاف ما ثبت فيه الرخصة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس لها، أي للرخصة ليس لها معارض. فإذا ثبتت الرخصة وليس لها معارض فلماذا لا نأخذ بها؟ والعالم الذي لم يرخص قد تكون لم تبلغه الرخصة. مثال ذلك من تيقن الطهارة وشك في الحدث، من تيقن الطهارة وشك في الحدث. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فهذه رخصة، الإنسان يبقى على ما هو عليه. فتجد بعض العلماء يقول لا، إذا شك لابد أن يتطهر. فيقول إنسان أنا خروجا من خلافهم إيش؟ ها؟ أتوضأ. نقول له لا، الأخذ بالرخصة التي ليس لها معارض أولى، الأخذ بالرخصة التي ليس لها معارض أولى. تقول وأما إن كان للرخصة معارض، إن كان للرخصة معارض من سنة أو من عمل الأمة بخلافها، إن كان لهذه الرخصة معارض من حديث آخر أو أن عمل الأمة بخلافها، فالأولى ترك العمل بالرخصة، فالأولى ترك العمل بالرخصة. لماذا؟ لأن لها معارض أو لأن عمل الأمة بخلافها. والأمة لا تجتمع على ضلالة، والأمة لا تجتمع على ضلالة. الفائدة الثانية، التدقيق في التوقف عن الشبهات، التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله وتشابهت أعماله في التقوى والورع، تشابهت أعماله في التقوى والورع، أي أنه في كل عمل يتورع ويتقي الله عز وجل. فهذا هو الذي يدقق في الإيش؟ في الشبهات. وأما إنسان لا يكاد يفعل شيئا من الدين ويأتي ويدقق، هذا لا يحتمل منه، هذا لا يحتمل منه. كهذا العراقي الذي سأل ابن عمر عن دم البعوض يصيب الثوب في الإحرام، يسأل عنه عن دم البعوض، قال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يحتمل منه. أنتم قتلتم الحسين وتاتي وتسأل عن دم ليش؟ عن دم البعوض. فالتدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله وتشابهت أعماله في التقوى والورع. ومثل الذي قاله ابن عمر مأثور عن الإمام أحمد وبشر الحافي. فسئل الإمام أحمد عن مسألة فيها ورع، فقال الإمام أحمد إيش هذا؟ يعني أنتم تدققون في هذا؟ قالوا إن فلانا، وهذا من العباد الأتقياء، قالوا إن فلانا يفعله. قال إن كان فلانا فنعم، يعني هذا يفعل، وأما أنتم إيش لا تفعلون. الفائدة الثالثة في الحديث إشارة إلى الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه، وذلك في الرواية فإن الخير طمأنينة والشر ريبة. الخير ما يطمئن إليه القلب، والشر ما يرتاب فيه القلب. ففي الحديث إشارة إلى الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه اعتمادا على هذه الزيادة، فإن الخير طمأنينة والشر ريبة. الفائدة الرابعة في الحديث أيضا اعتمادا على الزيادة، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. تنبه، هما زيادتان، فإن الخير والشر، والثانية فإن الصدق وليش والكذب. فإن الخير طمأنينة والشر ريبة، هذه يستفاد منها الفائدة الثالثة الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه. وأما زيادة فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، ففيه أنه لا ينبغي الاعتماد على قول كل قائل، لا ينبغي الاعتماد على قول كل قائل من المفتين، لأن المفتي الصادق القلب يطمئن إليه، والمفتي الكاذب القلب يرتاب فيه، اعتمادا على زيادة فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فهذه يستفاد منها أنه لا ينبغي الاعتماد على قول كل قائل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه وابصة في التاريخ الكبير للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استفت قلبك، وفي لفظ استفت نفسك، وإن أفتاك المفتون. استفت نفسك وإن أفتاك المفتون. وهذا أيضا لمن استقامت إيش أحواله وتشابهت أعماله، فهذا هو الذي يستفتي نفسه وإن أفتاه المفتون. الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا، تقول ورواه ابن ماجه. والقاعدة في التخريج الاستيفاء، الاستيفاء في المصادر المتشابهة، فالسنن الأربعة إيش؟ متشابهة. إذا أنت قلت رواه الترمذي وسكت، هذا يفهم أنه لم يروه إلا الإيش؟ إلا الترمذي. ففي المصادر المتشابهة لا بد أن تستوفي. إذا كان رواه الترمذي وابن ماجة تقول رواه الترمذي وابن ماجة، ولا تختصر على قولك رواه الترمذي أو رواه ابن ماجة. فهذا رواه ابن ماجة أيضا. تقول هذا الحديث عنوانه ترك ما لا يعنيك شرعا، ترك ما لا يعنيك شرعا. حمك الله. والمراد بقولنا شرعا، حمك الله، المراد بقولنا شرعا أي أن هذا تبع للشرع لا للهوى. ترك ما لا يعنيك شرعا، فعندما تقول هذا يعنيني وهذا لا يعنيني، إنما يكون بميزان ليش؟ بميزان الشرع لا بميزان الهوى. وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الدين، أصل عظيم من أصول الدين، أن تنظر فيما يعنيك شرعا وتهتم به، وما لا يعنيك شرعا لا تلتفت إليه. الفائدة الأولى، من حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه من قول وفعل واقتصر على ما يعنيه. من حسن إسلامه، فإن الإسلام مرتبتان، أصل الإسلام وحسن الإسلام، أصل الإسلام وحسن الإسلام. فقد يكون عند الإنسان أصل الإسلام لكن ليس عنده المرتبة العليا وهي حسن الإسلام. فحسن الإسلام أن تترك ما لا يعنيك وتقتصر على ما يعنيك. الفائدة الثانية، معنى ما لا يعنيه، ما لا يعنيه أي ما لا تتعلق به عنايته، ما لا تتعلق به عنايته، والعناية هي شدة الاهتمام بالشيء، العناية شدة الاهتمام بالشيء. وما لا يعني العبد لا ينحصر، لكنه يرجع إلى أربعة أصول: شدة الاهتمام بالشيء. وما لا يعني العبد لا ينحصر، لكنه يرجع إلى أربعة أصول: المحرمات، فالمحرمات لا تعنيك، لا تعتني بها، والمكروهات، والمشتبهات، وفضول المباحات. المحرمات، المكروهات، المشتبهات، فضول المباحات. فهذه أصول ما لا يعنيك، فضول المباحات، فضول المباحات، فضول المباحات في مقابل المباحات الضرورية التي يحتاجها الإنسان. الفائدة الثالثة، ترك ما لا يعنيك لا يكون بحكم الهوى وطلب النفس وإنما يكون بحكم الشرع. ولذا جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حسن الإسلام، ولو كان بحكم الهوى فالهوى أو فالإسلام ليس فيه إيش؟ ليس فيه هوى. فإذا تركه ما لا يعنيه إنما يكون بحكم الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من حسن الإسلام. الفائدة الرابعة: إذا ترك ما لا يعنيه اشتغل بما يعنيه. إذا ترك ما لا يعنيه اشتغل بما يعنيه. فإذا فعل ذلك، إيش يعني فعل ذلك؟ يعني ترك ما لا يعنيه واشتغل بما يعنيه، تولد من ذلك الحياء من الله تعالى، وهذه أعظم ثمرات هذا الحديث. أعظم ثمرات هذا الحديث أنه يثمر الحياء من الله تبارك وتعالى. دوما الإنسان الذي يقبل على ما يعنيه تجد عنده حياء من الله تبارك وتعالى. الفائدة الخامسة: أكثر ما يراد بترك ما لا يعني حفظ اللسان. أكثر ما يراد بترك ما لا يعني حفظ اللسان من لغو الكلام. يعني كلنا عندما يسمع هذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه إنه إيش؟ أنه يحفظ إيش؟ يحفظ لسانه. فأكثر ما يراد به ما لا يعنيه، لأن ما لا يعنيه يشمل عدة أشياء، لكن أكثر ما يراد بقوله ما لا يعنيه حفظ ليش؟ حفظ اللسان. وما أحسن ما قاله عمر بن عبد العزيز: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. من عد كلامه من عمله، كثير منا لا يعد الكلام من الإيش؟ من العمل. من عد كلامه من عمله، يعني اعتبره، اعتبر أن الكلام من العمل، قل كلامه إلا فيما يعنيه. وإذا كان هذا خفي على معاذ بن جبل فكيف بمن دونه؟ إذا كان هذا خفي على معاذ بن جبل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نتكلم، فهذا خفي على من؟ خفي على معاذ. فإذا كان هذا خفي على معاذ بن جبل فكيف بمن دونه؟ فتعد يا أخي كلامك من عملك، وأنك مسؤول عن عملك. الفائدة السادسة: مضاعفة الحسنات تكون بحسب حسن الإسلام. مضاعفة الحسنات تكون بحسب حسن الإسلام. فالذي يكون في هذه المرتبة، مرتبة حسن الإسلام، فإن حسناته تضاعف. الحديث الثالث عشر: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. تقول واللفظ للبخاري. وعند النسائي وابن حبان زيادة من الخير، يعني حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. تقول هذا الحديث عنوانه: ليس الإيمان فقط القيام بحق الرب حتى يقوم بحق المؤمنين. ليس الإيمان فقط القيام بحق الرب حتى يقوم بحق المؤمنين. وكثير من الناس يظن أن الإيمان فقط القيام بحق الله دون حق المؤمنين، فيغفل عن قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. إيش معنى إنما المؤمنون إخوة؟ يعني أن تقوم بحق الأخوة الإيمانية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر حقوق الأخوة الإيمانية، قال رحمه الله: فهذه الحقوق، حقوق الأخوة الإيمانية، واجبة بنفس الإيمان. هذه حقوق واجبة، واجبة بنفس الإيمان، يعني بسبب الإيمان. إنما المؤمنون إخوة. قال: والتزامها، التزام حقوق الأخوة الإيمانية، بمنزلة التزام الصلاة والزكاة والصيام والحج، حتى نعرف جمال هذا الدين. وأن المقولة المشهورة على ألسنة الناس، وإن كانت يعني لا أصل لها في الأحاديث: الدين الإيش؟ المعاملة. هذه مقولة صحيحة، هذه مقولة صحيحة. فشيخ الإسلام هنا ماذا يقول؟ يقول: التزامها، التزام حقوق الأخوة الإيمانية، كالتزام الصلاة والزكاة والصيام والحج. هذا في الفتاوى المجلد 11 صفحة 101. وقال أيضا: فمن كان قائما بواجب الإيمان كان أخا لكل مؤمن. الذي يقوم بواجب الإيمان كان أخا لكل إيش؟ لكل مؤمن. ووجب على كل مؤمن أن يقوم بحقوقه، ويجب على كل مؤمن أن يقوم بحقوقه. هذا في الفتاوى مجلد 35 صفحة 94. ولعلنا أدركنا بهذين النقلين العظيمين، حمك الله، عظم حقوق الأخوة الإيمانية. فكما أنك تقوم تجاه أخيك في النسب بحقوق، فأخوك المؤمن له حقوق الأخوة الإيمانية التي هي أعظم من أخوة النسب. الفائدة الأولى: هذا الحديث أصل عظيم لانتظام المعاش والمعاد، لانتظام الدنيا والآخرة. شوف هذا الحديث الذي سطر واحد، هذا الحديث أصل عظيم لانتظام المعاش والمعاد، المعاش الدنيا والمعاد الآخرة. قال: وعماد ذلك، عماد هذا الحديث أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، عماد ذلك سلامة القلب من الأمراض كالحسد وغيره. كيف يتصور أن قلبا يحب وهو قلب حسود؟ فعماد المحبة في الله والأخوة في الله سلامة القلب، أو السلامة من الأمراض القلبية كالحسد وغيره. الفائدة الثانية: قوله لا يؤمن، هذا نفي للإيمان، وقد سبق لنا في ذلك قاعدة. ما هي؟ إذا نفي الإيمان لأجل فعل علم أن هذا الفعل محرم، وإذا نفي الإيمان لأجل ترك فعل علم أن هذا الفعل واجب. هذه قاعدة: إذا نفي الإيمان لأجل فعل فيكون هذا الفعل حراما. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني لا يؤمن من يزني، إذن هذا الفعل محرم. طيب، وإذا نفي الإيمان لأجل ترك فعل كهذا الحديث، لا يؤمن حتى حتى يحب، فعلم أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من واجبات من واجبات الإيمان ومن الفرائض. سبحان الله، هذا من الفرائض، كما قال شيخ الإسلام: التزامها كالتزام الصلاة والزكاة والصيام والحج. فأين نحن من هذه الفرائض؟ نحن في الحقيقة مضيعون لنصف الفرائض. ربما نهتم بحقوق الله عز وجل، وسينبه ابن رجب على هذا، لكن بالنسبة لحقوق العباد، أين حقوق العباد؟ وليس المراد هنا نفي أصل الإيمان كما عرفنا، وإنما النفي هاهنا لحقيقة الإيمان وكمال الإيمان الواجب، ليس الكمال المستحب، لا، النفي هنا نفي للكمال الواجب. ويدل على هذا، حتى تعرف العلماء عندما يقولون ليس المراد هاهنا نفي الأصل وإنما نفي الكمال الواجب أو نفي الحقيقة، هم لا يقولون هذا من رؤوسهم. فقد دلت رواية أحمد لهذا الحديث على هذا التأويل. إيش رواية أحمد؟ لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة ولم ينف الأصل. لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. الفائدة الثانية، الأولى كانت مقدمة. نعم، الفائدة الثانية: عند النساء وابن حبان زيادة من الخير. تقول: والخير شرعا، الخير لغة معروف، وأما الخير شرعا، ما هو حد الخير شرعا؟ الخير شرعا ما رغب فيه، الخير شرعا ما رغب فيه، فكل ما رغب فيه الشرع فهو خير. وهو نوعان: مطلق ومقيد. يعني الخير مطلق، الخير المطلق هو المرغب فيه من كل وجه. الخير المطلق المرغب فيه من كل وجه، كطاعة الله ورسوله، هذه خير مطلق لأنه مرغب فيها من كل وجه. تقول: وهذا الخير خير باعتبار الأصل، خير باعتبار الأصل. وأما الخير المقيد فهو المرغب فيه من وجه دون وجه، هو المرغب فيه من وجه دون وجه، كالمال والزوجة والولد، كالمال والزوجة والولد، فهذا مرغب فيه من وجه دون وجه، مرغب فيه من وجه الإعانة على دين الله، ومنفر عنه من وجه الإلهاء عن ذكر الله، مرغب فيه من وجه دون وجه. وهذا هو الخير باعتبار القصد، يعني المال والزوجة والولد ونحوها الخير فيه باعتبار ليش؟ باعتبار القصد. ماذا قصدت بجمع المال؟ ماذا قصدت بالتزوج؟ ماذا قصدت بالأولاد؟ فهذا الخير فيه باعتبار ليش؟ باعتبار القصد. والأول الخير فيه باعتبار الأصل. الفائدة الثالثة: مرتكب الكبيرة هل يسمى مؤمنا ناقص الإيمان أم لا يسمى مؤمنا وإنما يقال مسلم ليس بمؤمن؟ تقول: روايتان عن الإمام أحمد وهما قولان معتبران لأهل السنة. فمرتكب الكبيرة يمكن أن تقول مؤمن ناقص الإيمان، حمك الله، ويمكن أن تقول مسلم وليس بمؤمن. فإن مرتكب الكبيرة ينزع منه الإيمان لكن لا يفارقه، فيكون فوق رأسه مثل ليش؟ مثل ليش؟ مثل الظلة. عندما يرتكب الكبيرة الإيمان يبتعد عنه ويكون فوق ايش؟ فوق رأسه مثل الظلة، مثل المظلة عليه. هو لم يفارقه تماما لكنه ابتعد عنه. وإذا كان على رأسه مثل الظلة فهو يمكن أن يعود إليه، وأصله عنده كالذي يكون معه مظلة، هو يمسك بإيش؟ بأصلها وهي فوق إيش؟ وهي فوق رأسه. فمرتكب الكبيرة ينزع منه الإيمان، وكما جاء عن السلف ابن عباس وغيره ينزع عنه نور الإيمان، نور الإيمان، الأصل موجود عنده لكن النور نزع منه، وكفى بذلك قبحا في ارتكاب الكبيرة أنه ينزع منه النور، نور الإيمان. تقول: وأما مرتكب الصغيرة فهو مؤمن ناقص الإيمان، ما يقال فيه مسلم وليس بإيش؟ بمؤمن. فإذا في مرتكب الكبيرة قولان، وأما مرتكب الصغيرة فهو إيش؟ مؤمن ناقص الإيمان. الفائدة الرابعة: هذه الخصلة من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، رتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة، كما جاء في أحاديث أخرى. تقول: ومن تمامها، يعني حتى تتمم هذه الخصلة، المسلم يعرف خصال الإيمان وشعب الإيمان ويتممها. ورحم الله الإمام البيهقي لما صنف في شعب الإيمان، فتعرف هذه الشعب وتتممها. فما هو تمام هذه الخصلة؟ أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. تقول من تمامها أن يحزنه ما يحزنه، وأن يسوءه ما يسوءه، الفائدة الخامسة. من أعظم ما تحبه لأخيك المؤمن أنك إذا رأيت فيه نقصا في دينه اجتهدت في إصلاحه. هذا محب فعلا، إذا رأيت فيه نقصا في دينه اجتهدت في إصلاحه. رأيته يحلق اللحية، اجتهد وبين له حتى يطلقه. رأيته يطيل ثوبه زيادة على الكعبين، اجتهد أن تصلح له دينه. رأيته يقع في الألفاظ الشركية، صحح له وبين له. رأيته يصلي على غير السنة، دله على كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني وغيره، وهكذا. فهذا من أعظم ما تحبه لأخيك المؤمن، أنك إذا رأيت فيه نقصا في دين اجتهدت في إصلاحه. الفائدة السادسة، تقول ثبت في الحديث النبوي ما يدل على أنه لا يأثم من كره أن يفوقه الناس في الجمال، والممنوع هو الكبر والبغي. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، رأيت ما أعطاني الله من الجمال، وأنا لا أحب أن يفوقني أحد في الجمال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، وذكر له البغي أيضا، كما جاء في الحديث الآخر إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، يريد أن يلبس أحسن اللباس حتى يكون أحسن الناس إيش؟ لباسا، ما أحد يفوقه. لا مانع، وإنما الممنوع هو ليش؟ الكبر، أن تفعل ذلك إيش؟ كبرا وبغيا، هذا الممنوع، هذا الممنوع. السابعة، لا يكون المؤمن مؤمنا حقا حتى يرضى للناس ما يرضاه لنفسه. وإن رأى في غيره فضيلة فاق بها عليه فيتمنى لنفسه مثلها، وهي التي تسمى ليش؟ الغبطة. الغبطة أن تتمنى مثل ما عند الغير، والحسد أن تتمنى زواله. فإذا رأيت أحدا فاقك في فضيلة فلك أن تتمنى مثلها، لكن إن كانت الفضيلة دينية كان حسنا، وإن كانت الفضيلة دنيوية فلا خير فيها. نعم. الفائدة الثامنة، ينبغي للمؤمن أن يحزن لفوات الفضائل الدنيوية، ينبغي للمؤمن نعم، أن يحزن لفوات الفضائل الدينية الدنيوية ما يحزن. ولهذا أمر أن ينظر في الدين إلى من هو إيش؟ إلى من هو فوقه. إذا نظر إلى من هو فوقه في الدين فإنه إيش؟ فإنه يحزن، يحزن لا حسدا له وإنما حسرة على نفسه. وله أن ينافس في طلب ذلك، ولا يكره أن أحدا يشاركه في ذلك، بل يحب للناس كلهم المنافسة فيه ويحثهم على ذلك، وهو من تمام أداء النصيحة، وهو من تمام أداء النصيحة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فأنت تنافس على الفضائل ليش؟ على الفضائل الدينية. وإذا وجدت من يعني فضل عليك فلا تحسده وإنما تغبطه، تتمنى أن يكون لك مثله. الفائدة التاسعة، الواجب أن تحب للناس ما تحبه لنفسك، والكمال أن تحب للناس أن يكونوا فوقك. هذا الكمال الواجب، في واجب في مستحب كمال. الواجب أن تحب لهم ما تحبه لنفسك مثله، والكمال أن تحب لهم أن يتفوقوا عليك، وهذه منزلة عالية. الفائدة العاشرة، ينبغي للمؤمن أن يرى نفسه مقصرا عن الدرجات العالية، فتنظر دوما إلى نفسك بعين التقصير، فيستفيد بذلك أمرين نفيسين. الذي ينظر إلى نفسه بعين التقصير يستفيد أمرين نفيسين، ما هما؟ الاجتهاد في طلب الفضائل، والنظر إلى نفسه بعين النقص. الاجتهاد في طلب الفضائل والنظر إلى نفسه بعين النقص. الحادية عشرة والأخيرة، إن علم المرء أن الله قد خصه على غيره بفضل فأخبر به لمصلحة دينية وكان إخباره على سبيل التحدث بالنعم، ويرى نفسه مقصرا في الشكر، كان جائزا. فالجواز له ثلاث شروط: أنت علمت أن الله عز وجل خصك بفضل معين، مثلا الاجتهاد في طلب العلم، وأنك تحصل في اليوم مثلا 10 ساعات، فهل يجوز لك أن تخبر بهذا، أن تخبر بما فضلت به؟ نقول يجوز، ولكن بثلاثة شروط: أن يكون ذلك لمصلحة، أن يكون ذلك لمصلحة. أنت وجدت إنسان يعني قليل التحصيل، قليل الهمة، فتذكر له مثل هذا عن نفسك لمصلحة، ويكون على سبيل التحدث بالنعم لا على سبيل الفخر، وترى نفسك مقصرا في شكر هذه النعمة. إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاث جاز لك أن تتحدث بما فضلك الله به، تقول على هذا يحمل ما جاء عن السلف، فإن السلف كما قال الإمام النووي كثر عنهم أنهم تحدثوا بما فضلهم الله به، لكن كانت لهم أغراض صحيحة، وكانوا يفعلون هذا شكرا لليش؟ للنعم، وكانوا يرون أنفسهم مقصرين في شكرها. مثلا ابن مسعود رضي الله عنه: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني. ابن مسعود ما قال هذا فخرا، وإنما قاله ليش؟ قاله لمصلحة. فإذن هذا مهم جدا، يجوز لك أن تتحدث بما فضلك الله به بهذه الشروط الثلاث. تقول: ومع ذلك يحب للناس أن يشاركوه فيما خصه الله به. ومع ذلك يعني يمكن أن يكون هذا إيش؟ شرط إيش؟ شرط رابع. ومع ذلك يحب للناس أن يشاركوه فيما خصه الله به. وأنقل لكم نقلين: ابن عباس والشافعي. قال ابن عباس: إني لأمر على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. هذا معناه أنه علم إيش؟ ها؟ ما لم يعلمه الناس، ولكنه إيش؟ يود أن الناس كلهم يعلمون منها ما علم. وقال الشافعي: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. وددت أن الناس تعلموا علم الشريعة ولم ينسب إليه منه إيش؟ منه شيء. فهذه 11 فائدة في هذا الحديث الوجيز، ولكنه أصل عظيم من أصول هذا الدين، لأن فيه القيام بحقوق الأخوة الإيمانية، وأن القيام بهذه الحقوق لازم كلزوم الصلاة والزكاة والصيام والحج. الحديث 14: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. تقول: واللفظ لمسلم، إلا أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فزاد هذه الزيادة. عنوان هذا الحديث: الأصل حرمة دم المسلم. فهذا الحديث فيه أصل عظيم من الضرورات الخمس، وهي حفظ ليش؟ حفظ النفس والدم. هذا الأصل العظيم حرمة الدماء الذي خطب به النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وفي يوم النحر: ألا إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فهذا أصل عظيم ضيعه أمثال الدواعش وغيرهم، هؤلاء ضيعوا هذا الأصل، ضيعوا هذا الأصل. تقول: ومع أن هذا الأصل حرمة دم المسلم، إلا أنه إذا عارض ذلك شيء فيه حفظ الضرورات الخمس فإن دمه يكون حلالا. ومن أجل هذا قلنا الأصل حرمة دم الأصل، لكن قد نخرج عن هذا، ليش؟ عن هذا الأصل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكذا، إلا بكذا. الفائدة الأولى تقول روية أحاديث فيها الزيادة على هذه الثلاث. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود إلا بإحدى ثلاث، تقول روية أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الزيادة على هذه الثلاث، إلا بكذا وكذا وكذا وكذا، يعني زيادة على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود. تقول ولكنها ضعاف، ولكنها أحاديث ضعاف. تقول وما ذكر زيادة على هذا في أحاديث صحيحة، هناك أحاديث صحيحة يفهم منها أن دم المسلم يكون حلالا بغير هذه الثلاث، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. طب وين هذا في حديث ابن مسعود مثلا؟ فهناك أحاديث صحيحة فيها الزيادة على هذا. لكن تقول المذكور في هذه الأحاديث الصحيحة يرجع إلى هذه الإيش؟ إلى هذه الثلاث. فما ذكر من إباحة دم المسلم بغير هذه الثلاث يرجع إلى هذه الإيش؟ إلى هذه الثلاث. ما هي هذه الثلاث؟ انتهاك الفرج الحرام، والثاني سفك الدم الحرام النفس بالنفس، والثالث ترك الدين والمفارقة للجماعة. فهذه ثلاثة أسباب: انتهاك الفرج الحرام، وسفك الدم الحرام القتل، وترك الدين ومفارقة ليش؟ ومفارقة الجماعة. طيب نأتي مثلا إلى من فعل فعل قوم لوط، هذا ماذا فعل؟ انتهك الفرج ليش؟ الفرج الحرام. الله عز وجل أباح الفرج بشروط معينة. اللوطي الذي يعمل عمل قوم لوط هذا انتهك ليش؟ الفرج الحرام، فهو راجع إلى هذا. طيب الذي يطأ إحدى محارمه سواء كان بزواج أو كان بزنا، هذا أيضا إيش؟ انتهك الفرج، الفرج الحرام. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم الثيب الزاني ليس مقصورا على لفظه، وإنما يقاس عليه ما كان في معنى الثيب الزاني، ليس الحكم مقصورا على لفظه وإنما يقاس عليه ما كان في معناه، كمن يعمل عمل قوم لوط، وكمن يعني يطأ إحدى محارمه. طيب الثاني وهو القتل، وهو القتل النفس بالنفس، يعني القصاص، النفس بالنفس، من قتل نفسه اقتص منه. طيب هل هناك أو يمكن يقاس على هذا غيره؟ نقول نعم. الذي يفسد في الأرض، الذي يفسد في الأرض هذا يقتل أيضا، كما قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا، أي يقتلوا. طيب، التارك لدينه المفارق للجماعة إيش معناه؟ معناه المرتد. طيب، هل يقاس على المرتد غيره؟ نعم، الذي يسب الله والرسول، الذي يستهين بالمصحف ويلقي في القاذورات، الذي يجحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة. طيب، الداعية إلى البدع، الداعية إلى البدع، بعضهم قال بقتله، قالوا لأن هذا خرج من الإيش؟ خرج من الدين وفارق، وفارق الجماعة، لأنه يدعو إلى الإيش؟ إلى البدعة. تقول: ولأجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل من؟ بقتل من؟ بقتل الخوارج. الخوارج يدخلون في ماذا؟ يدخلون في ماذا؟ التارك لدينه المفارق للجماعة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج. فذكر ابن رجب رحمه الله أمثلة كثيرة، ثم قال: فرجعت نصوص القتل كلها إلى ما في حديث ابن مسعود، إلى ما في حديث ابن مسعود. فحديث ابن مسعود حديث محكم، والذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث يقاس عليها ما كان، ما كان مثلها. الفائدة الثانية: تقول هذه الثلاث هي من حق الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ولكنه يقتل. لماذا يقتل؟ نقول: لأن هذه من حق ليش؟ من حق الإسلام، إلا بإيش؟ إلا بحقها، إلا بحقها. عصم مني ماله ودمه إلا بإيش؟ إلا بحقها. فهذه من حقها، فهذه من حقها. طيب، الفائدة الثالثة: من هو السيب؟ السيب من جامع وهو حر في نكاح صحيح، رجلا كان أو امرأة. من جامع وهو حر في نكاح صحيح. طيب، الذي عقد على امرأة ولم يدخل بها وزنى، هل هو سيب بهذا الاعتبار؟ لا، لأننا قلنا ماذا؟ من جامع، فشرط السيوبة أن إيش؟ أن يجامع. الفائدة الرابعة: النفس بالنفس يستثنى منه صور. النفس بالنفس يعني من قتل نفسا يقتل بها، تقول هذا يستثنى منه صور. يستثنى منه الوالد إذا قتل ولده، الوالد إذا قتل إيش؟ ولده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل والد بولده. صورة أخرى: قتل الحر للعبد، فالحر لا يقتل بلاش بالعبد. قال الله عز وجل: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. فأفهم ذلك أن الحر لا يقتل بلاش بالعبد، لأنه لا يكافئه. النفس بالنفس فيها المكافأة، فهذه ما فيها مكافأة. الولد لا يكافئ أباه لأن أباه هو السبب في وجوده. طيب الصورة الثالثة قتل المسلم بالكافر، إذا قتل المسلم كافرا ولو معاهدا فلا يقتل المسلم به. صحيح إذا قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقتل المسلم بالإيش؟ بالكافر. لا يقتل المسلم بالكافر. المسألة الخامسة، كيف استثنى النبي صلى الله عليه وسلم التارك لدينه المفارق للجماعة مع أنه بعد ردته ليس بمسلم؟ الحديث الثيب الزاني مسلم ولا لا؟ مسلم. النفس بالنفس مسلم. طيب التارك لدينه المفارق للجماعة كيف استثني مع أنه بعد ترك دينه لم يعد مسلما؟ فتقول الاستثناء باعتبار ما كان عليه قبل الردة، الاستثناء باعتبار ما كان عليه قبل الردة، وباعتبار أن حكم الإسلام لازم له بعدها. باعتبار ما كان عليه قبل الردة كان مسلما، وباعتبار أن حكم الإسلام لازم له بعدها، ولذلك يستتاب، يقال له توب إلى الله عز وجل وإلا قتلناك. تقول ولا فرق في الردة بين الرجل والمرأة، أي في القتل، ما يقال المرأة إذا ارتدت لا تقتل كما يقال المرأة الكافرة، المرأة الكافرة في الحرب لا تقتل. النبي صلى الله عليه وسلم مش نهى عن قتل النساء والأطفال؟ نقول هذا في الكفر، ليش؟ الكفر الأصلي. وأما الردة كفر إيش؟ طارئ بعد إيش؟ بعد إسلام. فيفرق بين الكفر الأصلي والكفر الطارئ بالنسبة للمرأة، فالمرأة المرتدة تقتل كما يقتل المرتد، ولا يقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل إيش؟ عن قتل النساء. نقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء في الكفر الأصلي. طيب لو رجل أعمى مثلا ارتد، أو رجل فاني، يقتل أيضا؟ نعم يقتل، لأن هذا كفر إيش؟ كفر طارئ، مع أن الأعمى والرجل الفاني من أهل الحرب إيش؟ لا يقتلون، يلحقون بالإيش؟ يلحقون بالنساء مستضعف. طيب نحن ذكرنا الآن أن التارك لدينه المفارق للجماعة وهو المرتد يستتاب. طيب هل يستتاب الثيب الزاني؟ الثيب الزاني هل يستتاب إذا زنى وبلغ الحد إلى القاضي؟ هل يستتاب يقال له توب؟ ما يستتاب، لأنه لا بد من إقامة ليش؟ الحد. طيب الذي قتل نفسا بغير نفس في القصاص هل يستتاب؟ طيب فإذا الأول لا يستتاب والثاني لا يستتاب، فلماذا يستتاب المرتد؟ نقول المرتد يستتاب لأنه إنما يقتل لوصف قائم به في الحال، إنما يقتل لوصف قائم به في الحال وهو الردة. هو الآن قدامك مرتد، وصف قائم به في الحال، فإذا زال هذا الوصف يزول عنه القتل. وأما الثيب الزاني هل يمكن أن يزول الوصف الذي كان سببا في قتله؟ ما يزول، لأنه زنى وانتهى. والذي قتل نفسا بغير نفس ها إنما يقتل لأجل أنه قتل، وهذا وصف لا يمكن تداركه، بخلاف المرتد فإن الوصف قائم به في الحال، فإن زال عنه الوصف زال عنه الإيش؟ زال عنه الحكم. الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. تقول لفظ فليكرم، فليكرم جاره، هذا اللفظ للإمام مسلم وحده، وأما اللفظ المتفق عليه فهو فلا يؤذي جاره، اللفظ المتفق عليه فهو فلا يؤذي جاره. تقول هذا الحديث فيه أصل عظيم من أصول هذا الدين، وهو الإكرام. الإكرام من الإيمان، أن تكرم من يستحق الكرم، هذا من الإيمان. وأما الكافر فقد قال الله عز وجل فيه: ومن يهن الله فما له من إيش؟ من مكرم. فإذا الإكرام من الإيمان. إذا دخل علينا السلطان الآن الحاكم فقمنا واستقبلناه وعظمناه وبجلناه، هذا من الدين ولا لا؟ هذا من الدين. طيب إذا دخل علينا رجل ذو شيبة كبير في السن فقمنا إليه وأكرمناه، هذا من الدين. طيب صاحب القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، هؤلاء الثلاثة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. إن من إجلال الله، إن من إجلال الله، والإجلال والإكرام، إن من إجلال الله إجلال ذي السلطان المقصد وذي الشيبة في الإسلام وصاحب القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. فالإكرام من الإيمان أيها الإخوة. ما أحسن هذه الأربعين، أربعين هذه ينبغي مدارستها مرات وكرات، لأن فيها الدين كله، هذه الأربعين النووية. الإكرام يكون لمن؟ فكر. سبحان الله، ذكر في هذا الحديث يعني جميع محال الإكرام. أول ما تكرم إيش؟ نفسك، بعدين تكرم من؟ جارك، وبعدين تكرم الطارئ عليك، الطارئ الذي يأتيك، لا أنت ولا جار، يطرأ عليك من خارج البلد. فإذا تكرم الناس كلها، تكرم نفسك وتكرم مجاورك وتكرم الطارئ عليك، الطارئ عليك يعني ليس المجاور. الفائدة الأولى التثاوب من الشيطان. نعم، الفائدة الأولى الذي يتثاب يذهب يشرب ماء بارد ويأتي. الفائدة الأولى، أنا أعلم أيها الإخوة أن يعني أنتم تتعبون، تأتون يعني في أوقات في أيام محدودة وعندكم دراسة في اليوم من أوله إلى آخره، لكن هذا كله، هذا هو الجهاد فعلا، هذا هو الجهاد، جهاد العلم. نعم. تذكروا يعني سلفنا الصالح، أقربهم الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله، الذي كان يبدأ دروسه من بعد الفجر إلى ما بعد العشاء بساعة أو ساعتين، كان يستريح بس فقط للغداء ويعني يقيل، بعدين يكمل رحمه الله. الفائدة الأولى: الإكرام ليس له حد في الشرع ولا في اللغة. وإذا لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة، فإذا مرده إلى ليش؟ العرف. فقد يكون مثلا ها هنا في الإمارات ما هو إكرام يكون في بلد آخر ليس بإيش؟ ليس بإكرام. يعني مثلا ها هنا أنا أعلم أن تقديم رأس الخروف، رأس الخروف للضيف، هذا إيش؟ هذا إكرام. ربما عندنا في مصر لا، كيف رأس الخروف؟ نعم. فالإكرام مرده إلى العرف. وحقوق العباد في الشرع ترد إلى أعرافهم، حقوق العباد في الشرع ترد إلى أعرافهم، وحقوق الله في الشرع ترد إلى التوقيف. هذه فائدة مهمة، حقوق الله عز وجل ترد إلى التوقيف. التوقيف يعني لا بد من دليل. فإذا حقوق الناس ترد إلى أعرافهم بحسب العرف، وأما حقوق الله عز وجل فترد إلى التوقيف. الفائدة الثانية: تحديد الجوار موكول إلى العرف. يعني مثلا هذا جار ولا ليس بجار، هذا موكول إلى العرف. وإن كان أثر عن الحسن البصري أن الجار إلى 40 دار، الجار إلى 40 دار، عن يمينك وعن شمالك وأمامك وخلفك، من كل جهة 40. الفائدة الثالثة: الضيف هو من مال إليك وقصدك من خارج البلد. هذا هو الضيف، ما في ضيف داخل البلد. الضيف هو من مال إليك وقصدك من خارج بلدك. وأصل كلمة ضاف مال، فإن الضيف يعني يميل إليك. إيش الدليل على أن كلمة ضاف بمعنى مال؟ قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الأوقات المنهية عنها: وحين تضيف الشمس للغروب، يعني تميل. فالضيف هو من مال إليك وقصدك من خارج بلدك. تقول: وأما إن كان من بلدك فيسمى زائر. فالذي يأتيك من البلد قل له أنت زائر وليس بضيف، ولكن له حق أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لزورك عليك حق. طيب الأنصاري لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وجدهم في البيت، ماذا قال الأنصاري؟ قال: ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فسماهم إيش؟ سماهم ضيوف، ما قال ما أحد اليوم أكرم زوارا، وإنما سماهم ضيوف. تقول: لأنهم وافقوا صورة الضيف، لأن الضيف عند العرب يدخل البيت من غير استئذان، كانوا يجعلون للضيف مكان إيش؟ مستقل. فإذا جاء الضيف طرق الباب وفتح وإيش؟ ودخل. فهم لما دخلوا البيت ولم يكن هو هناك فكانوا في صورة الأضياف، فقال: ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. الفائدة الرابعة: قوله من كان يؤمن، يدل على أن هذه الخصال من خصال الإيمان. تقول: وتنبه، هناك فرق بين إطلاق الإيمان على فعل كذا أو على عدم فعله وبين نفي الإيمان. هناك فرق بين إثبات الإيمان ونفي ليش؟ ونفي الإيمان. نفي الإيمان عرفناه أن الإيمان إذا نفي عن فعل فالفعل محرم، وإذا نفي عن عدمه فالفعل واجب. طيب، هنا إذا أثبت الإيمان، إذا أثبت الإيمان لفعل فيكون هذا الفعل من خصال ليش؟ من خصال الإيمان. طيب، وإذا أثبت الإيمان لترك فعل فيكون تركه من خصال ليش؟ من خصال الإيمان، عكس الذي هناك. ولكن نفي الإيمان يدل على وجوب الفعل أو إيش؟ أو حرمته، وإثبات الإيمان يدل على وجوب الفعل أو استحبابه. نفي الإيمان يدل على وجوب الفعل أو حرمة الفعل، وأما إثبات الإيمان فيدل على إيش؟ على وجوب الفعل أو استحبابه. فهنا مثلا من كان يؤمن، هذا إثبات للإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا إما واجب أو مستحب، فليكرم جاره، هذا إما واجب أو مستحب، فليكرم ضيفه، هذا إما واجب أو مستحب. الفائدة الخامسة: أعمال الإيمان تارة تتعلق بحق الله كأداء الواجبات وترك المحرمات، وقد ذكر منها ها هنا فليقل خيرا أو ليصمت، هذا من حق الله. وتارة تتعلق بحقوق العباد، وقد ذكر منها هنا إكرام الضيف وإكرام الجار. فإذا أعمال الإيمان أحيانا تتعلق بحق الله كالأول، فليقل خيرا أو ليصمت، هذا من حق الله. وأحيانا تتعلق بحقوق العباد كإكرام الضيف وإكرام الجار. هكذا قال ابن رجب. ويمكن أن نقول أن الأول يتعلق بحق النفس فليقل خيرا أو ليصمت، والثاني يتعلق بحق ليش؟ بحق الغير، فليقل خيرا أو ليصمت، هذا من حق نفسك عليك، والثاني هذا يتعلق بحق ليش؟ بحق الغير. الفائدة السادسة: قوله فليقل خيرا أو ليصمت يدل على أنه ليس بينهما واسطة. يعني يا هذا يا هذا، فليقل خيرا أو ليصمت، ليس بينهما حالة ثالثة، ليس بينهما واسطة، فليقل خيرا أو ليصمت. فليس هناك كلام يتساوى قوله والصمت عنه، ما في، ليس هناك كلام يتساوى أن تتكلم به وأن تسكت عنه، وإنما الكلام إما خير فتتكلم به، وإما ليس بخير فتصمت إيش عنه. ومنها هنا يعلم أن ما ليس بخير من الكلام فالسكوت عنه أفضل من التكلم به، إلا ما تدعو إليه الحاجة، إلا ما تدعو إليه الحاجة. طيب، يتعلق بهذه الفائدة التزام الصمت مطلقا، واعتقاده قربة، سواء اعتقدها قربة مطلقة أو في بعض العبادات. واحد يلتزم الصمت ويعتقد أنه إيش؟ أنه قربة، سواء يلتزم الصمت دوما أو يلتزم الصمت في بعض العبادات مثل الاعتكاف. بعض طلاب العلم يعتقد أن المعتكف ما يتكلم، فهل هذا صحيح؟ نقول لا، هذا ليس بصحيح. فالتزام الصمت مطلقا واعتقاده قربه مطلقا أو في بعض العبادات كالاعتكاف هذا منهي عنه، هذا منهي عنه. كهذه التي نذرت أن إيش؟ ألا تتكلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تكلمي. وأنصح بكتاب ابن أبي الدنيا آداب الصمت وآفات اللسان، كتاب عظيم. أنا درسته مرة في المسجد، درسته يعني جزءا منه، وأنتم طلاب علم دعاء درسوا هذا الكتاب، أنت أول من تستفيد من هذا الكتاب، آداب الصمت وآفات اللسان. طيب، لما كان هذا الحديث يتعلق بحقوق العباد، تقول هناك آية في سورة النساء تسمى آية ليش؟ آية الحقوق. هناك آية في سورة النساء تسمى آية الحقوق، وهي إيش؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا حق الله. ثم ذكر خمسة أنواع من الحقوق، خمسة. الحق الأول من بينه وبين الإنسان قرابة، وأول ما يدخل في ذلك الوالدان، وبالوالدين إحسانا، هذا حق القرابة. الثاني حق الضعيف، حق الضعيف المحتاج، سواء كان ضعيفا لبدنه أو لقلة ماله. الضعيف لبدنه هو اليتيم، والضعيف لماله هو ليش؟ هو المسكين. فقال وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، هذا حق القرابة، واليتامى والمساكين، اليتيم ضعيف لبدنه والمسكين ضعيف لفقره لقلة ماله. الحق الثالث من له حق القرب والمخالطة، من له حق القرب والمخالطة، والجار ذي القربة، الجار القريب، والجار الجنب، الجار ليش؟ البعيد، والصاحب بالجنب، من؟ إما المرأة وإما صاحبك في السفر. فهذا يسمى حق ليش؟ حق القرب والمجاورة. طيب، الرابع حق الوارد عليك، حق الطارئ عليك، وهو إيش؟ وابن السبيل. الحق الخامس حق ملك اليمين وما ملكت أيمانكم، وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم كثيرا. الفائدة الثامنة، الجار، لا الثامنة، الجار يلزمه، أنا قلت في آية النساء هذه اجعلها السابعة، الثامنة، الجار يلزمه أن يمكن جاره من وضع خشبه على جداره إذا احتاج إلى ذلك ولم يضر بجداره. أنت بنيت جدار وجارك بجانبك، لا يلزمه أن يبني جدارا آخر، يقول أنا ساضع الخشب السقف يعني على إيش؟ على جدارك، فإذا كان جدارك لا يتضرر فلا تمنعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره. قال أبو هريرة روى الحديث والله لأرمين بها على أكتافكم، إذا ما مكنتموني أن أضع الجدار سأضعه على إيش؟ على أكتافكم. نعم. وكذا يواسيه، يواسي جاره ويطعمه إذا جاء. ولا تتصرف في ملكك بما يضر بجارك، تريد أن تجدد البناء أو تريد أن تفعل شيء في ملكك، لا تتصرف في ملكك بما يضر بجارك. تقول أعلى من هذا أن يصبر على أذى جاره ولا يقابله بالأذى، هذا أعلى ما يكون. قال الحسن البصري: ليس حسن الجوار كف الأذى. ليس حسن الجوار أن تكف أذاك عن إيش؟ عن جارك، وإنما حسن الجوار احتمال الإيش؟ الأذى. حسن الجوار احتمال الأذى، فأعلى ما يكون أن تحتمل أذى جارك، لأنك إذا احتملت أذى استقرت الأمور. صور مجتمع كل جار يتحمل أذى إيش؟ أذى جاره، ستجد مجتمعا آمنا مستقرا. الفئة التاسعة والأخيرة: حق الضيف 3 أيام، أولها يوم جائزة. أول يوم في 3 يسمى جائزة. إيش معنى جائزة؟ جائزة يعني تتكلف في خدمته وفي ضيافته، فتطعمه أعلى ما تطعم أهلك وولدك. هذا اليوم الأول يسمى إيش؟ جائزة. واليومان الآخران كبقية الإيش؟ كبقية الأيام. فحق الضيافة 3 أيام، أولها يوم جائزة. وللضيف المطالبة بهذا الحق إن منعه، إن منعه يذهب إلى القاضي ويقول: هذا منعني حقي. لكن إن كان المنزول عليه لا يجد فلا تجب. إنسان جاءك ضيف وأنت ما عندك شيء، فلا تجب عليك الضيافة، لقول سلمان: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف ما ليس عندنا. لا تتكلف للضيف ما ليس عندك، أنت ما تملك. تقول: وبعد 3 لا يحل له أن يثوي عنده. يثوي يعني يقيم. لا يحل للضيف بعد 3 أن يقيم عند من نزل عليه. لماذا؟ حتى لا يحرجه، حتى لا يوقعه في الإثم، فلا يجد ما يضيفه به فيؤذيه بقول أو إيش؟ بقول أو فعل، فيقع في الإثم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل. نعم. نعم. والله بحسب ما يترتب على ذلك من الضرر. تكلم. نعم. إيه بس يختلف. التكلم فيما لا يعني يختلف بحسب المتكلم فيه. فأحيانا يكون من كبار الذنوب وأحيانا يكون من الصغائر. يعني مثلا أنت وصاحبك تتكلم في شيء معين، فأنا تدخلت، بعدين تبين أنه لم يكن من المناسب أن أتدخل في الكلام، فهل هذا من كبار الذنوب؟ نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم: لعله تكلم فيما لا يعنيه، أي وكان ذلك من كبار الذنوب. نعم. نعم. لا، صحيحة معنى، لا من ناحية المعنى، أنا ذكرت أن هذا ليس بحديث.
يقول: تقول كمال يتفوق عليه
الناس. في الايش؟ لا في الدين. احنا ذكرنا ان هذا اذا كان في امور دنيويه فلا خير فيه. يحب للناس أن يدخل الجنة
قبله.
ها؟
قبله.
وهو أول شيء يتمنى لنفسه ويحب للناس أن يحصل لهم ما يتمنى.
ما يتمنى للناس يوم.
أيوة. حتى لو هذه مرتبة أعلى أن يتفوق عليه الناس، هذه مرتبة أعلى. أو ما بيعطوهم من عنده، وهذا كله من فضل الله عز وجل، ولعله يؤجر بهذه المحبة. هو عندما يحب أن الناس يتفوقون عليه ويسبقونه للجنة، ربما يكون هو السابق بهذا التمني.
طيب الحديث الرابع عشر، من بنى يعني السيد الذاني والنفس بنفس وذلك وجه خيرا كمان، فمن بنى وقتل نفسا ثم ارتد
نعم
ثم يستتيب فتاب، هل يسقط عليه يعني حتى السابق؟
لا، يقدم الغلبة هنا للذي يزهق حياته. الغلبة ها هنا للذي يعني ينهي حياته. أيوة، التوبة تنفعه، لكن لا بد، مثل عندما يتوب صار مسلما. صحيح، لا، إذا تاب صار مسلما بعد أن كان كافرا بالردة. طب بقي عليه الآن ماذا؟ الحد، أن إقامة الحدود على المسلم عادي، ما فيها شيء. أيوة، إقامة الحدود على المسلم ما فيها شيء، بل الحدود كفارة. الحدود إذا بلغت السلطان لا بد من إقامتها، إذا بلغت السلطان فلا بد من إقامتها. إذا هو كتم عن نفسه يكتب، لكن إذا بلغ الحد السلطان فلا بد من إقامته.
طيب، عندما الدواعش هذه وأمثاله يعني يخرجون على الحكام وحجة تحكيم القوانين يعني يسألون عن ماذا يقولون؟
تقول لهم ما هكذا يا سعد تورد الإبل. أيوة. قل لهم هذا أمر سابق لأوانه، هذا أمر سابق لأوانه. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا الناس مش قدم الأهم؟ كان يأكلون الربا، وكانوا يأكلون الميت، وكانوا يشربون الخمر. الخمر ما حرمت إلا في المدينة، فإذا لابد من تقديم الأهم. ومن أدراك أن هذا مستطاع؟ هل هذا مستطاع لهم أنهم يخرجون على الناس و... أيوة، نعم، بارك الله فيك. الشيخ وليد وصل ولا ما وصل؟ الشيخ وليد وصل؟ طيب.
عند التقصد مع الاحترام مرد من العنف.
الايش؟
الاحترام الكرام.
ايوه.
مرد من العنف.
نعم.
طيب، هل يمكن للشيخ ايضا يحدد فماذا عندنا من احترام الكبير ان تكلمه وانت منحني؟
وانت منحني؟
نعم.
لا، هذا خلاف الشرع. نحن عندما نقول مرده إلى العرف بشرط أن لا يكون خلاف الشرع. مرده إلى العرف بشرط أن لا يكون خلاف الشرع.